بسم الله الرحمن الرحيم. إليكم أيها المستمعون الكرام نبأنا الثاني من النبأ للمطبوعات الصوتية واحات الإيمان. يقدم لنا هذا النبأ الشيخ عبد الحميد البلالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث لتزكية النفوس مما علق بها من أدران الجاهلية المظلمة، وإعادة بناء خرائب الصدور التي عشعشت فيها عناكب الضلالة، فأنارها بنور الإسلام، وانتشلها من تحت ركام الباطل، فاستقامت النفوس على أقدامها، واستعادت عافيتها، فعملت بما علمت، وعلمت من لم يكن يعلم من الأمم، فسادت وقادت ردحا من الزمان. ثم خلف من بعدهم خلف أعمتهم الدنيا عن رؤية الآخرة والعمل لها، فقست قلوبهم فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة. وساعد في ذلك زحف التصحر المادي الذي أخذ يغزو كل خضرة مغروسة، وأخذ يعلو ويغطي كل بيت مشيد، حتى غدت معظم البيوت خاوية على عروشها، والزروع قد حرقتها شمس تلك المادية المحرقة، فأحالتها صفراء ذابلة باهتة، وأصبح الجفاف يدق ناقوس الخطر.
ومن ابلغ مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
خطر موت الأرواح بعد جفافها، وأبت رحمة الله تعالى إلا أن تجعل في وسط تلك الصحراء الموحشة واحات تروي الظمأ ممن جفت أرواحهم، فتخفف من قساوة تلك المادية الزاحفة. تلك هي واحات الإيمان، واحات الإيمان، واحات الإيمان، واحات الإيمان، واحات الإيمان، واحات الإيمان،
واحة رجال الفجر، الإحساس بالذنب، رهبان الليل، واحة تكوين هم الآخرة، واحة الواعظ الصامت، واحة رجال الفجر، الإحساس بالذنب، رهبان الليل، واحة تكوين هم الآخرة، واحة الواعظ الصامت.
فانطلق فارسنا على صهوة فرسه يسابق الريح ويطوي الفيافي ليصل إلى واحات الإيمان، بعدما أضمأته صحراء المادية الجافة والخالية من أسباب الحياة، وأخذ يغذ الخطى ليصل إلى تلك الواحات حتى يروي ظمأه وينعش روحه، بعدما كادت أن تذبل وتتحول إلى هشيم تذروه زوابع صحاري المادية القاسية. وما أن آذن الليل بالرحيل وشق تسبيح الطيور صمت الليل، بدت ملانح الواحة الأولى لفارسنا، وما أن اقترب منها حتى عرف أنها واحة رجال الفجر. الفجر هو رمز ولادة كل خير، وهو رمز النصر، وهو رمز الحياة، وهو عنوان الشباب وعلامة الحركة، كما هو دليل الحق والعدالة. ووقت الفجر من أهدأ الأوقات، ففيه لحظات الصفاء، وفيه توزيع الأرزاق، وصلاة الفجر دليل على قوة الإيمان والبراءة من النفاق لمشقة هذا الوقت على النفس. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
ريح الصبا. يقول الدكتور عبد الحميد دياب: أما الفوائد الصحية التي يجنيها الإنسان بيقظة الفجر فهي كثيرة، منها تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون O3 في الجو عند الفجر وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس، ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي ومنشط للعمل الفكري والعضلي، بحيث يجعل الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصبا يشعر بلذة ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل. وركعتا الفجر هما السنة القبلية التي تسبق الصلاة الفجر، وهي من أحب الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية مسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فإذا كانت الدنيا بأسرها وبما فيها لا تساوي في عين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمام ركعتي الفجر، فماذا يكون فضل صلاة الفجر بذاتها؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها وعلى العصر دخل الجنة وأبعد عن النار، فقد روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وقال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والبردان هما صلاة الفجر والعصر، يقول الإمام المناوي، وخصهما لزيادة شرفهما أو لأنهما مشهودتان تشهدهما ملائكة الليل والنهار، أو لكونهما ثقيلتين شاقتين على النفوس، لكونهما وقت التشاغل والتثاقل، ومن راعاهما راعى غيرهما بالأولى، ومن حافظ عليهما فهو على غيرهما أشد محافظة، وما عسى يقع منهم تفريط فبالأحرى أن يقع مكفرا فيغفر له ويدخل الجنة. وإنا لنعجب أشد العجب من الذين يعدون أنفسهم من الدعاة الذين عاهدوا الله على حمل الأمانة وهم من أكثر الناس تقاعسا عن صلاة الفجر، حتى ألفت قلوبهم ذلك فما أصبحوا يستنكرونه على أنفسهم ولا يحاسبونها بما قصرت. فكيف يجرؤ من يسمي نفسه داعية بأن يدعو إلى الخير وهو ذو نفس لا تنكر عليه عدم قيامه حق القيام بركن من أركان الإسلام؟ وكيف لا يخشى بأن يوصف بما وصف به المنافقون؟ يقول تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هو صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة، وقد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فما أسعد أولئك الرجال الذين جاهدوا أنفسهم وزهدوا بلذة الفراش ودفئه، وقاوموا كل دوافع الجذب التي تجذبهم إلى الفراش ليحصلوا على صك البراءة من النفاق وليكونوا أهلا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، ولينالوا شرف شهود الملائكة وسؤال الرب عنهم. ولعظمة الفجر أقسم الله فيه إذ قال: والفجر وليال عشر. هكذا يعظم الله سبحانه وتعالى الذين يشهدون صلاة الفجر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون حضور صلاة الفجر هو الميزان الذي يزنون به الرجال، فمن حضرها وثقوه، ومن غاب عنها أساءوا به الظن. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. فهل تهز هذه الكلمات دعاة اليوم وتجعلهم ينافسون الآخرين باستنشاق ريح الصبا، ويكون هم الأوائل الذين سيذكرون في قوائم المتعاقبين من الملائكة أمام الرب ويكونون من رجال الفجر؟
يمشون نحو بيوت الله إذا سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا، وعصينا خادع الأمل، إذا سجى الليل قاموه وأعينهم من خشية الله مثل الجائد الهطل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل.
نهض فارسنا وعلى صهوة فرسه مستعدا للرحيل بعدما تزود من واحة رجال الفجر ما يسد قليلا من ظمأه الذي لازمه فترة طويلة من عمره، بعد أن أيقن أن أول درجة من درجات التوبة هي الإحساس بالذنب. فانطلق في تلك الصحراء المترامية باحثا عن واحة الإحساس بالذنب، وعثر عليها بعد مشقة ونصب، فإذا به يرى لوحة علقت على باب مدخلها وقد كتب عليها أصول المعاصي. يقول إمام القيم: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه إله آخر، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الأصول الواضحة لها فروع قد تخفى على الكثير فلا تشعر بأنها ذنوب يجب الإقلاع عنها. ومن الناس من يموت الإحساس فيه حتى عن أصول المعاصي الواضحة التي لا خلاف فيها، فلا يشعر بشيء البتة. تلك القلوب التي غطاها الران فأصبحت بلا بصيرة، ومات عندها الشعور فما عادت تحس بشيء. ولعل السبب الرئيسي في مشكلة عدم الإحساس بالذنب هو ألفة المنكر لكثرة اقترافه تماما كإلفتنا لمخلوقات الله العظيمة كالسماء وما فيها والأرض وما عليها من مخلوقات عجيبة بسبب كثرة رؤيتنا لهذه المخلوقات. ولكننا تعجبنا عندما نزل الإنسان على القمر، وما زلنا نتعجب عند كل اختراع جديد، وننسى ما هو أدق وأبرع بالخلقة من هذه المخترعات البشرية، وذلك بسبب إلفتنا لما نراه من مخلوقات الله. كذلك الذنوب عندما تزاول كثيرا يألفها القلب فما يعود ينكرها، وهذا ما كان يخيف أبا الحسن الزيات رحمه الله، فكان يقول: والله لا أبالي بكثرة المنكرات والبدع، وإنما أخاف من تأنيس القلب بها، لأن الأشياء إذا توالت مباشرتها أنست بها النفوس، وإذا أنست النفوس بشيء قل أن تتأثر به.
يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى، بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى، بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. يطرق الأبواب يبكي ندما، يطرق الأبواب يبكي ندما، سوء أيام مضت في الخيبة، سوء أيام مضت في الخيبة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى، بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. ظنه فيك إلهي رحما، ظنه فيك إلهي رحما، فافتح الأبواب رب العزة، فافتح الأبواب رب العزة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى، بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. كم ينادي في السويدة ضارعا، كم ينادي في السويدة ضارعا، يا إلهي يا مقيل العثرة، يا إلهي يا مقيل العثرة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى، بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. فارحم العبد وثبت قلبه، فارحم العبد وثبت قلبه، واهده يا رب درب الجنة، واهده يا رب درب الجنة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى، بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبتي. لا تخيب يا رحيما ظنه، لا تخيب يا رحيما ظنه، لا تدعه في ظلام الحيرة، لا تدعه في ظلام الحيرة. يا إلهي عبدك العاصي أتى، يا إلهي عبدك العاصي أتى، بذنوب هل له من توبتي، بذنوب هل له من توبة من مجيري من ذنوب عظمات من مجيري من ذنوب عظمات من نصيري في خضم الأزمة من نصيري في خضم الأزمة يا إلهي عبدك العاصي أتى يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي بذنوب هل له من توبتي ليس لي إلا كيهدي حيرتي ليس لي إلا كيهدي حيرتي ليس لي إلا كيمحو زلتي ليس لي إلا كيمحو زلتي يا إلهي عبدك العاصي أتى يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي بذنوب هل له من توبتي
ألفة العقوبة. وأخطر من ألفة المنكر هو ألفة العقوبة حتى يصل إلى درجة عدم الإحساس بأن الحال الذي هو فيه عقوبة لذنب قد اقترفه. وليستمع من وصلت به الحال إلى هذه الدرجة لقول ابن الجوزي عندما يقول: واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة أن لا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. ومن أمثالها أن لا يوفق البعض لصلاة الفجر زمنا طويلا حتى يألف هذا الذنب ويألف تلك العقوبة، فما يعود يشعر بوخز الضمير وألم الذنب، بينما كان الرعيل الأول يعود بعضهم الآخر عندما يفوت أحدهم صلاة جماعة. ومن تصل فيه الحال إلى درجة انعدام الإحساس بعقوبة الذنب فهذا على خطر كبير، إذ ربما سبب ذلك إلى سقوطه ورجوعه إلى طريق الضلال، والذي يطلق عليه الإمام ابن القيم القتل، إذ يقول: الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. ويتجاوز جيل الرعيل الأول قضية الإحساس بالذنب إلى درجة قل من يصل فينا إليها، وهي الخوف من عدم قبول الحسنات. فها هو التابعي الجليل الحسن البصري يخبر جيل التابعين عنهم فيقول: لقيت أقواما كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم، ولقد لقيت أقواما كانوا من حسناتهم أشفق ألا تقبل منهم من سيئاتكم. ذلك جيل فريد لا يتكرر، ما هم كأحدنا يصلي ركيعات في الليل وينفق دريهمات قليلة للدعوة يحسب أنه قد وصل. أولئك كانوا أصحاب قلوب يقظة لا يعرف الران إلى قلوبهم سبيلا، وما أفسد شيء من حب الدنيا أجهزة الإحساس في قلوبهم حتى يصل الإحساس بأحدهم أنه يتذكر ذنبا منذ 40 سنة ما زال يحس بأثره. فمما رواه عبيد الله بن السري قول التابعي القدوة ابن سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين ما هو. قلت لرجل منذ 40 سنة: يا مفلس، وما يستطيع أحد أن يتذكر ذنبا مضت عليه كل هذه السنين إلا رجلا قد قلت ذنوبه فاستطاع أن يحصيها. لذلك عندما أخبر عبد الله ابن السري أبا سليمان الداراني بذلك قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى. هكذا كانوا يحسون بالذنب بربطه بالبلاء الذي يصيبهم. هكذا كانت صفة الرعيل الأول، فرسان في النهار رهبان بالليل، فهم الذين زكوا أنفسهم حتى سهل قيادها، فأصبحوا هم السادة لأنفسهم، ولم يقبلوا بأن يكونوا عبيدا لها توجههم حيث شاءت، فأصبحوا هم الاستثناء من الأصل في النفوس الأمارة بالسوء. ذلك بقوله تعالى
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
وأخذوا أنفسهم بالعزائم حتى صارت أشق العبادات أحبها إلى نفوسهم، حتى إنه يروى لأكثر من واحد منهم بأنه لا يتحسر على شيء من الدنيا سوى مكابدة الليل وظمأ الهواجر، وهما قيام الليل وصيام النهار. ولأن قيام الليل من أشد العبادات كان هو الشغل الشاغل لهم، والذي لا يجدون لذة المناجاة إلا في غماره، حتى جعلت تلميذا من تلاميذهم وهو عطاء بن أبي رباح يصفه بأنه محياة للبدن ونور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البصر والأعضاء كلها. وإن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسرورا، وإذا نام عن حزبه أصبح حزينا مكسور القلب، كأنه قد فقد شيئا، وقد فقد أعظم الأمور، وقد فقد أعظم الأمور نفعا. فلا يستغرب بعد ذلك أن تكون هذه العبادة الشاقة على النفس هي التي ربى فيها الرب سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكانت واجبة عليه وعلى أتباعه في البداية. ذلك لأن جيل التأسيس لا يستطيع بقيام مهام الدعوة العظيمة ما لم يكن صلب القاعدة ومتين الأساس. هذا ما دعا الإمام محمد بن سيرين أن يجعلها من مكونات القدوات، فقال لا بد من قيام الليل ولو بقدر حلب الشاة. ووصل حبهم لقيام الليل أنهم كانوا يحزنون حين إدباره وإقدام النهار. وها هو الإمام الجليل سفيان الثوري يقول إذا جاء الليل فرحت، وإذا جاء النهار حزنت. ويخبر عنه أبو يزيد المعني بأنه كان إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل. كيف لا يعشقون الليل وفيه ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيزداد الشعور بالقرب وتزداد لذة المناجات، وكيف لا يعشقونه وهو أحد الطرق الموصلة للجنة بسلام؟ ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كيف لا يعشقونه وقد كان قدوتهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني، يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني، معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني نهجا في الجنة يجلسني يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني نهجا في الجنة يجلسني ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني مثل الحرباء تلونها بالإثم تحاول تطمسني مثل الحرباء تلونها بالإثم تحاول تطمسني بالإثم تحاول تطمسني يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني نهجا في الجنة يجلسني وأباعدها وأعاندها وأراقبها تتهجسني وأباعدها وأعاندها وأراقبها تتهجسني وأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني وأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني والذكر الدائم يحرسني يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني نهجا في الجنة يجلسني وكتاب الله يصاحبه يتولد سحرا وجمالا وكتاب الله يصاحبه يتولد سحرا وجمالا فيه الآيات تعلمني ما كان حراما وحلالا فيه الآيات تعلمني ما كان حراما وحلالا ما كان حراما وحلالا يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا في الجنة يجلسني نهجا في الجنة يجلسني
ولحرصهم لهذه العبادة كانوا يتعاهدونها جيلا بعد جيل وكان الآباء يغرسونها في نفوس الأبناء فعن معاوية بن قرة أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا وكان لأبي هريرة رضي الله عنه تقسيمة أخرى لليل، فكان يقوم ثلث الليل وتقوم امرأته ثلث الليل ويقوم ابنه ثلث الليل، إذا نام هذا قام هذا، كأنه يمتثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، والذي يقول فيه: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكان الحسن البصري يعد تارك القيام محروما، لأنه حرم من خير كبير فيه مناجاة الحبيب، وفيه الانتصار على النفس، وفيه ترفع على جواذب الطين، فهو يصرح بأنه إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم إنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وكان يعتبر الخطايا قيودا تمنع التوفيق لفعل هذا الخير، فلا بد من توبة النصوح واستغفار النقي كي ينشرح الصدر لهذه العبادة. فقد جاءه رجل يسأله: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه. فقال: يا ابن أخي، استغفر الله وتب إليه فإنها علامة سوء. وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. فمن أراد أن ينتمي إلى زمرة رهبان الليل ليس أمامه إلا الابتعاد عن الذنوب والانتصار على النفس. وبعد أن ذاق فارسنا طعم القيام مع رهبان الليل، تعالت روحه عن طين الأرض، قام مودعا رهبان الليل، وانطلق يعدو بفرسه يقدح بسنابكه حجارة صحراء المادية اليابسة، مصرا على تكسيرها بعد أن داعبت بشاشة الإيمان قلبه واستلذ بطعمها واستحب المزيد منها، وأصر بعد ذلك للاتجاه نحو الآخرة بكل ما يستطيع من سرعة. فإذا به يرى من بعيد واحة مليئة بالخضرة، فأسرع نحوها فرآها واحة تكوين هم الآخر. أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فمن كانت الآخرة هي شغله الشاغل وهمه الدائم، فلا يمضي يوم دون تذكر المصير، ولا يرى شيئا من الدنيا إلا وربطه بالآخرة، ولا تحدث بحديث إلا وللآخرة نصيب منه، فهو لا يفرح إلا للآخرة، ولا يحزن إلا للآخرة، ولا يرضى إلا للآخرة، ولا يغضب إلا للآخرة، ولا يتحرك إلا للآخرة، ولا يسعى إلا للآخرة. من كان كذلك أعطاه الله ثلاثة نعم لو يعلم الملوك بها لجالدوه عليها بالسيوف حتى يأخذوها، ولكنها منة من الله يعطيها من يشاء من عباده الذين جردوا أنفسهم إليه ولم يدخلوا بقلوبهم سواه من أصنام الدنيا وزينتها وزخرفها. وأول هذه النعم جمع الشمل، والشمل هو الاجتماع، وكل ما يحيط بالإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه السكينة والطمأنينة ويجمع عليه أفكاره ويقلل نسيانه ويجمع عليه أهله ويزيد من المودة بينهما ويجمع عليه أبناءه وييسرهم له ويجمع عليه أقرباءه ويبعد عنهم الشقاق ويجمع عليه ماله فلا يتشتت بتجارة خاسرة أو تصرف أحمق ويجمع القلوب عليه بعد أن يكتب له القبول في الأرض فلا يراه أحد إلا أحبه ويجمع عليه كل ما يحيط به من أمور الخير. والنعمة الثانية التي يمنها سبحانه وتعالى عليه هي من أجل النعم ألا وهي غنى القلب، إذ يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يقول الإمام المناوي: يعني ليس الغنى المحمود ما حصل عن كثرة العرض والمتاع، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه لا ينتفع بما أوتي، بل هو متجرد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه، فالحريص فقير دائما. ولكن الغنى، الغنى المحمود المعتبر عند أهل الكمال، غنى القلب، وفي رواية غنى النفس، أي استغناؤها بما قسم لها وقناعتها ورضاها به بغير إلحاح في طلب ولا إلحاف في سؤال. ومن كفت نفسه عن المطامع قرت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من كان فقير النفس، فإنه يورطه في رذاء الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته، فيصغر في العيون ويحتقر في النفوس ويصير أذل من كل ذليل. فصاحب المال مهما بلغ مما يملك من الملايين، إذا لم يكن قانعا بما رزقه الله يلهث كما يلهث الوحش اتخذ المال إلها من دون الله، فإنه فقير بالحقيقة، لأن الفقير هو الذي يشعر بانعدام المال عنده والحاجة الدائمة إليه. وما جاء في ترجمة الزاهد إبراهيم بن أدهم أن رجلا قال له: هذه جبة أحب أن تقبلها مني، فقال: إن كنت غنيا قبلتها وإن كنت فقيرا لم أقبلها. قال: أنا غني. قال: كم عندك؟ قال: عندي 2000. قال: أو تود أن تكون 4000؟ قال: نعم. قال: فأنت فقير لا أقبلها منك. والنعمة الثالثة التي يمنها الله عليه فهو يهرب من الدنيا وهي تجري إليه، وهي ذليلة صاغرة تماما، كما مثلها الإمام ابن الجوزي عندما قال: الدنيا ظل، إن عرضت عن ظلك لحقك وإن طلبته تقاصر. الزهد لا يلتفت إلى الظل فيتبعه الظل، والحريص كلما التفت لم يره. وأما الذي كانت الدنيا همه فلا يفكر إلا فيها، ولا يعمل إلا من أجلها، ولا يهتم إلا فيها، ولا يفرح إلا لها، ولا يوالي أو يعادي إلا من أجلها، فهذا يعاقبه الله بثلاثة عقوبات: أولها تشتت الشمل، فيفرق الله عليه شمله، فما من شيء كان يحيط به إلا فرقه الله عليه، فتراه مشتت البال، مشتت الفكر، مضطرب النفس، كثير القلق، على كل أمر مهما كان تافها. يفرق عليه ماله فلا يوفقه في مشروع أو غيره من أمور التجارة، ويفرق عليه أبناءه وزوجه فيرى عقوقا دائما يزيد في غمه وهمه، ويرى من زوجه تأففا وتمردا وشكوا لا تنقطع تجعله يتمنى الخلاص من هذه الدنيا من شدة ما يجد، ويفرق الله عليه الناس فلا يحبه أحد بعد أن كتب الله له البغضاء في الأرض. والعقوبة الثانية الفقر الملازم، فيجعله لا يشعر بالقناعة أبدا مهما ملك من المال، يشعر دائما بالفقر والحاجة، مما يجعله يجري ويلهث، يلهث وراء المال وراء كل شيء كلما ازداد شعوره بالفقر، مما يزيد في تعبه وهمه وقلقه. أما العقوبة الثالثة فهي هرب الدنيا منه، يطلبها وهي تتباعد عنه، يجري ويلهث وراءها كما يجري من يحسب السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فهو يسعى للمنصب والجاه والدرجة والثناء والشهرة والصفات الكبيرة، يهلك نفسه من أجل ذلك، ولكنها جميعا تتباعد عنه عقوبة من الله له. هذا ما جعل ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب.
وهكذا تنتهي رحلة فارسنا والتي طاف بها على واحات رجال الفجر والإحساس بالذنب ورهبان الليل وتكوين هم الآخرة، وإلى أن نلتقي مع فارسنا في رحلة أخرى مع واحات جديدة، تقبلوا تحيات النبأ للمطبوعات الصوتية، حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، النجرة، شارع عبد الله العثمان، مجمع اليرموك التجاري، هاتف رقم 264-9215، صندوق بريد 4673 حولي، الرمز البريدي 32077 الكويت.